نواصل القراءة من فقه الصيام من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. أركان الصوم. للصوم ركنان: الأول النية، والثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما النية فلقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالنية شرط للأعمال كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب بغير نية الصيام فلا يعد صائما، فكثير من الناس ربما يخرج صباحا بدون أن يفطر، ويرجع قبل المغرب دون أن يأكل ويشرب، فمثل هذا لا يعد صائما لأنه لم ينوي بترك الطعام والشراب الصيام، فلا بد للصيام من نية أن ينوي الصائم أنه أراد الصيام. وفي فريضة رمضان، سواء في رمضان أو في القضاء، وسواء في كل صوم واجب، سواء كان قضاء رمضان أو صوم نذر أو غير ذلك من الصيام الواجب شرعا، لا بد في النية من أن تكون قبل الفجر. لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والجمع منه العزم، كما قال نوح عليه السلام لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فمعنى جمع الصيام يعني العزم عليه، ففي الفريضة في رمضان أو في قضائه أو نحو ذلك من صوم الواجب لا بد من تبييت النية قبل طلوع الفجر، فمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني إنسان كان مريضا وأفطر بالرخصة، أفطر بالرخصة، وبعدين جه في يوم من الأمكنة بالنهار لقى نفسه حلو، فقال أصوم النهاردة، وهو لم ينوي قبل الفجر أن يصوم، فهذا لا يجزئه. وكذلك كما نبهنا الحائض المفطرة إذا أصبحت بعد طلوع الفجر فرأت الطهر وهي لم تنوي قبل الفجر أنها صائمة فلا يجزئها، لابد من تبييت النية قبل طلوع الفجر، وهذا في الفريضة. أما في النافلة فإنه يجوز إحداث النية بالنهار ما لم يأكل الإنسان أو يشرب أو يأتي شيئا من المفطرات، فإنه في النافلة يجوز له أن يحدث النية، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ربما دخل على النساء فسألهن عما يفطر عليه فيقولن ليس عندنا شيء، فيقول إذن أنا صائم، فصيام النافلة يجوز عقد نيته من النهار، أما صيام الفريضة لابد أن يكون قبل الفجر. وغني عن التنبيه أن النية محلها القلب ولا علاقة لها باللسان، لا في الصيام ولا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات، فالنية هي انعقاد القلب على العمل وانبعاثه نحوه، فهذه هي النية. فالإنسان يعني لا يلزم أنه كل ليلة يقول نويت أصوم غدا، وبعض العوام إذا أفطر المغرب يقول يعني وأنا على صيام غد نويت إلى غير ذلك، هذا نية لا علاقة لها باللسان، إنما النية محلها القلب. فهذا هو الركن الأول من أركان الصيام، النية. والركن الثاني الإمساك عن المفطرات عما يفسد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا وقت الصوم لقول تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أما المفطرات التي يفطر بها الصائم وتفسد عليه صيامه فهي ستة أشياء: الأكل والشرب عمدا، والقيء عمدا، والحيض والنفاس، والجماع. الأكل والشرب عمدا، فهذا القيد عمدا يخرج به من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق في ذلك بين صوم رمضان وصوم غيره من النوافل، فهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى الذي تفضل به على الصائم إذا نسي أو أكل أو إذا نسي فأكل أو شرب، لا فرق في ذلك بين أن يكون في رمضان ولا في غير رمضان، على خلاف ما يقول بعض الناس إن في فرق بين رمضان والنافلة، يقول لك أنا كنت صايم النهاردة الاثنين أو الخميس ونسيت وشربت أو نسيت وكلت يفسد صومي أو يفسد صومي؟ يقول لا، من لا يفسد صومي؟ يقول لا، نافلة. نقول لا فرق بين النافلة والإيه والفريضة. فالأحكام عامة ما لم يقم دليل على التخصيص. الأكل والشرب عمدا هذان أمران، الثالث القيء عمدا، وبرضو التقييد بالعمد يخرج به القيء الذي لا يتعمده الإنسان. كيف يتعمد الإنسان القيء؟ إنسان السحر وشبع أصبح الصبح يقول لك نفسه متضايق، لقى نفسه متضايق فحط صبعه في فمه عشان يستفرغ، يبقى هذا استقاء عمدا، استقاء عمدا، فهذا عليه الفطر أو قد أفطر وعليه القضاء. لكن من غلبه القضاء، واحد الصبح لقى نفسه بطنه هيجة فاستفرغ دون سبب منه، لا شيء عليه. قد تكون امرأة حامل في أول أيامها وغير ذلك وصائم وصائمة فيغلبها القيء فلا شيء عليها. فالقيء الذي يفسد الصوم هو القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. الرابع والخامس الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة من النهار لإجماع العلماء على ذلك، فإذا نزل الدم على المرأة في أي ساعة من نهار رمضان فقد فسد صومها وعليها قضاء ذلك اليوم. والسادس الجماع، وهذا الأمر الذي تجب به الكفارة على من أفسد صومه به، فالمفطرات ست ولا يجب أو لا تجب الكفارة بشيء منها إلا بالأمر الأخير، يعني من أكل أو شرب أو استقاء فأفطر متعمدا فلكن فسد صومه ولكن لا كفارة، إنما الكفارة في الجماع. لماذا أوجبنا الكفارة بالجماع دون غيره؟ للدليل، لا التكاليف الشرعية لا تثبت إلا بدليل، فحتى تكلف إنسانا بعبادة لابد أن يكون معك دليل عليها، وحتى تفرض عليه عقوبة شرعية لابد أن يكون معك دليل عليها. فلم تقم أدلة على وجوب الكفارة على من أفسد صومه بشيء سوى الجماع. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، يعني بالعرق المكتل، جف التمر يعني جف عجوة، والغلجان اللي في العجوة المعروفة عندكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فكفارة الجماع في رمضان هي على ما جاء في هذا الحديث: عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام أو فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الاستطاعة أيها الأحبة أمر بين العبد وربه. من يقول فلان يستطيع أن يصوم شهرين وفلان لا يستطيع؟ هذا أمر بين العبد وربه. قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت كمفتي جاءك إنسان وشكى إليك أنه فعل هذا الفعل في نهار رمضان، يقول لك: يا عم الشيخ أعمل إيه؟ تقول له: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يقول لك: أستطيع. يقول له: هذه الكفارة. يقول لك: لا أستطيع. تقول: هذا بينك وبين ربنا، إذا لم تستطيع عندك عذر، وترى أن هذا عذر المقبول عند ربك سبحانه وتعالى، يبقى أطعم 60 إيه؟ أطعم 60 مسكينا. أما كون هذا السائل لم يجد ما يطعم 60 مسكينا، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمر أعطاه، قال: خذ أطعم، ففيه دلالة على جواز التعاون مع من وجبت عليه كفارة، نحن نساعده. يعني لو واحد فقير ولازمته كفارة صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا وهو لا يجد صيام إطعام 60 مسكينا، فنستطيع نحن نساعده، نعطيه إحنا صدقاتنا، نتصدق عليه وهو يطعم الكفارة التي وجبت إيه؟ التي وجبت عليه. أما قول ذلك السائل يا رسول الله على أفقر مني فقال أطعمه أهلك، فقد تكلم العلماء في ذلك، هل إذا كان الإنسان لا يجد ما يطعم به 60 مسكينا هل تسقط عنه الكفارة أم لا؟ فقال العلماء هو ما لم يجدها، ما لم يجدها فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن لا تسقط وإنما تستقر في ذمته حتى يجد سعة، تستقر الكفارة في ذمته حتى يجد إيه؟ سعة، فإن وسع الله عليه فعليه الإيه؟ الكفارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو جاء رجل أفطر في رمضان قال فأتي بعرق في تمر قدر 15 صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. هذا الحديث الرواية الثانية دليل على قضاء الإيه؟ اليوم، يعني مش الكفارة تبرئ ذمتهم من اليوم الذي قضى، لا، عليه القضاء والإيه؟ والكفارة، عليه القضاء والكفارة. أما من أفطر بغير الجماع فعليه القضاء ويستغفر الله ولا كفارة عليه كما قلنا. هذا وللصيام آداب، يستحب للصائم أن يراعيها في صيامه ليعظم أجره ويتم ثوابه، وإلا فإن الإنسان قد يأتي في صيامه بأوزار لا يقوم أو لا تقوم حسنات الصيام لها، فما الفائدة إذن إذا كان يمتنع عن الطعام والشراب ثم لا يترك ما حرم الله عليه؟ فمن آداب الصائم أن يحرص على السحور. فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. بعض الناس يشتكي أو يعتذر يقول ما أقدرش أكل بالليل، أنا خلاص أفطر وأنام على كده خلاص، أما أكل وأشرب بالليل ما أستطيع. نقول يتحقق السحور عشان تأخذ البركة بأي شيء قليل، بق لبن، بق مية، معلقة زبادي، تمرة، أي حاجة تأخذها تنوي بها السحور عشان تأخذ البركة، تسحروا فإن في السحور بركة، فيتحقق السحور ولو بجرعة ماء. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة ماء. متى يتسحر الناس؟ أحيانا الناس خاصة في الشتاء، يعني حين يطول الليل يسهروا، فجأة يبدأ في الشتاء على 5 أكثر من 5 فيوم ما يسهر قوي يسهر للساعة 1 يقول لك بعد كده مش هنقدر ننام، مش هنقدر نصحو، فيصل للساعة 1 وياكل وينام، يعتبر هذا السحور. الوقت المفضل للسحور ما هو؟ يستحب تأخير السحور. عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال تسحرنا مع النبي صلى الله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت القائل أنس قال لزيد بن ثابت قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية، ما قالش ربع ساعة وتلت ساعة نص ساعة، لأن الصحابة ما كانش عندهم الساعات بتاعتها دي، كانوا بيقدروا الأوقات على قدر الأوراد، على قدر الأوراد، يعني هم عارف بيقرأ 50 آية في قديم، عارف بيقرأ 100 آية في قديم، فكانوا يقدروا الأوقات على قدر أورادهم. وهناك رخصة للإنسان إذا نوى الصيام، إذا سمع الأذان وفي يده طعام أو شراب، فإذا سمع الأذان وطعام أو شراب في يده فله أن يأكل أو يشرب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. مش هو قاعد على السفرة والطبلية والأذان بأذن أذن فجر يقول الإطعام في يدي؟ لا، في يدك، مش على الطبلية مش على الترابيزة، في يدك. يعني بتمسك المية كده بتشرب، لقيت المؤذن بأذن تكمل شربك. التمرية في إيدك على بقك، حط التمرية وإيه وكلها، مش تكمل بقى ما بقي على المائدة. لا، من أخطاء الشباب أنهم يتعمدون القيام إلى الماء عند الأذان. يبقى قاعد والفرصة متاحة والوقت ما متسع، وساعة ما يلاقي المؤذن جام جدا اللي طلع الجار يشرب، يمكن ما يكونش عايز يشرب. لا، هذه مش رخصة. الرخصة والإناء في يده، والإناء في يده. رحت جاري كده بتبص الساعة لقيت الفجر حيدا، رحت على التلاجة تشرب وانت واقف ها لقيته أذن، اشرب. لكن لا تتعمد انك انت تخليك قاعد خالص كده كسلان وبعدين لما تلاقيه حيدا تطلع ايه تجري تشرب. الأدب الثاني: الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتم أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لابد أن تستشعر أن هناك فرقا بين يوم صيامك ويوم فطرك، لأن العبادات كلها إنما شرعت لتقويم السلوك وتهذيب الأخلاق. العبادات كلها شرعت لتقويم السلوك وتهذيب الأخلاق. فإذا كان الإنسان متعود في غير الصيام إن الإنسان منطلق بالسب والشتم وغير ذلك من الفسوق والعصيان، متعود دائما رفع الصوت، متعود دائما الأفعال الجاهلية، وكذلك يكون في صيامه، فما الفرق بين الصيام والفطر؟ ومتى يتخلص الإنسان من مساوئ الأخلاق إذا كان يوم صومه ويوم فطره سواء؟ فالصيام مدرسة لتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك المعوج، فإذا لم يستفد الإنسان من هذا فماذا استفاد؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى فعل الواجبات وترك المحرمات، فالصيام مدرسة عشان يقوم السلوك ويغير من الإنسان ما لا يحمد منه. فيجب على الصائم أن يراعي ذلك، أن يمتنع عن اللغو والرفث والصخب والجهل في القول والفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصائم الجود، أن يكون في رمضان جوادا كريما سخيا معطاء، ومدارسة القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. هذا هديه وطبيعته وخلقه عليه الصلاة والسلام، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني بطبيعته عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وإذا دخل رمضان ازداد جودا وكرما. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني الشهر، حتى ينتهي الشهر. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فيستحب للإنسان أن يزداد جودا وكرما وسخاء وعطاء ونفقة وصدقة وتطوعا وتبرعا في رمضان. إذا كان بينفق 10 في الشهر في غير رمضان ما في رمضان 20. وكذلك يكثر من تلاوة القرآن، فهو شهر رمضان شهر القرآن. ويستحب لأهل القرآن أن يتدارسوا القرآن، أهل القرآن يستحب لهم في رمضان يراجعوا القرآن مع بعض، يراجعوا القرآن مع بعض، وتعاونوا على البر والتقوى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. ويستحب كذلك للصائم تعجيل الفطر. يبقى كان الأدب الأول تأخير السحور، والأدب من الآداب تعجيل الفطر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر لا يلزم منه تأخير صلاة المغرب، وإنما يتحقق الفطر بأن يأكل ما تيسر له مما هو مذكور في الحديث الآتي: ثم يصلي المغرب ثم يرجع إلى أهله فيأكل مما رزقه الله. مش عشان يعجل الفطر يترك صلاة الجماعة في المغرب، يقعد في الدار ويقعد يرص قبل المغرب على السفرة ما شاء الله وما تفضل الله به، وبعدين أذن يأذن يجي مفطر، وبعدين بقى براحته يقوم بقى مكان الطبلية ويصلي. لا، صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فهو يشهد الجماعة ولما يأذن يفطر على ما تيسر من التمرات ونحوها ويصلي، ثم ينقلب إلى أهله فيأكل ما شاء الله. ويفطر على ماذا؟ يفطر على ما تيسر مما هو مذكور في الحديث عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. يبقى التمر هو التمر الناشف، والرطب معروف، الرطب معروف والتمر معروف. يبقى الرطب الأول، الرطب الأول وبعدين التمر اليابس، ما كانش هذا ولا هذا، يبقى إيه؟ حسوات من ماء. ويستحب له إذا أفطر أن يدعو بما جاء في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وهناك أمور مباحة للصائم، منها الغسل للتبرد، يعني الدنيا حر والحرارة مرتفعة، فممكن كل إنسان كل ما شاء أن يدخل الحمام يغتسل عشان يبرد جسمه، يقصد بالغسل التبريد، خش ياخد دش عشان يبرد نفسه، هذا مباح. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج مكان يصب على رأسه الماء هو صائم من العطش أو من الحر. يبقى إما تخش تستحمى خالص، وإما تخش تحط رأسك تحت حنفية وتغرق رأسك، أو تستبل المنديل وتحطه على رأسك من أجل التبريد، هذا مما يباح فعله في الصيام. كذلك المضمضة والاستنشاق مباحة في الصيام ولو بدون وضوء، ولو بدون وضوء، ولكن من غير مبالغة. عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وينبغي أن تعلموا المتوضئين في الصيام أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء. بعض الناس من شدة التحرز قد يمتنع عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء في رمضان، يقول لك أصو صايم خلاص مش عايز يبل بقه، مش عايز يبل ريقه، يقول لك أنا مضمض ما أنا بحس بأن المية موجودة بي ريقك الناشف بل ها؟ نقول له هذا ما له علاقة بالصيام. المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء وفرائضه، يبطل الوضوء إن لم تتمضمض وإن لم تستنشق، فتمضمض واستنشق، ولكن لا تبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق. ومن المباح كذلك الحجامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قال: وتكره إن خشي على نفسه ضعفا. عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فالحجامة ومثلها التبرع بالدم في نهار رمضان جائزة. الحجامة ومثلها التبرع بالدم في نهار رمضان جائزة، إلا لمن خاف على نفسه الضعف، فالضعف يفضي به إلى أن يفطر، يبقى بلاش. يعني إذا كان واحد عارف من حاله أنه إذا احتجم خرج منه الدم يؤدي إلى الضعف، أو إذا تبرع بالدم استحوا منه الدم يضعف، وبعدين يقول لك أنت لما تتبرع بالدم لازم تشرب لك كوباية لبن أو تشرب لك شوية عصير أو مش عارف إيه، لا، يبقى بلاش كده بالنهار رمضان. يبقى الحجامة ومثلها التبرع بالدم جائزة في نهار رمضان، ولكن تكره لمن خشي على نفسه إيه؟ الضعف المفضي إلى الفطر. ومما يباح للرجل من امرأته في الصيام القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. والمراد بالمباشرة أن تلتقي البشرتان، يعني الزوجان ناما بعد الفجر أو في نهار رمضان والتحف بلحاف واحد وتقارب، ما في أي مشكلة. ها، المباشرة أن تلتقي البشرتان، أن تلتقي بشرة الزوجين في نهار رمضان، هذا جائز، ولكن لأملككم لإربه. الإنسان إذا كان يعني كثير التقوى، عظيم الخشية لله سبحانه وتعالى، كثير المراقبة، شديد المراقبة لله، يقدر الصيام حق قدره، أو كان شيخا يعني مش شاب، ولا سيما الشاب اللي هو حديث عهد بعرس، ها، فيخشى منه إذا قبل أو باشر في رمضان أن يتعدى الحدود ويؤدي إلى الفطر، نقول لا، امتنع عن ذلك. لكن أملككم لإربه وأكثركم لله تقوى وأشدكم لمراقبة، هذه أعمال مباحة، هذه أعمال مباحة. ويباح للصائم أن يصبح جنبا، فالطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحة الصوم. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله. يعني قولهما هو جنب من أهله أراد نفي احتمال بعض السامعين أن يكون أصبح جنب من إيه؟ من احتلام مثلا، لا، يقول إيه؟ وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. فالجماع يكون قبل الفجر، ولكن لا يشترط أن يغتسل قبل الفجر. واحد جار المسجد والمسجد منه قريب وفي فاصل زمني طويل بعد الفجر والإقامة، فجامع قبل السحور وبعدين تسحر وأذن الفجر فاغتسل بعد الأذان وذهب للصلاة، ما في أي مشكلة. وكما كذلك نبهنا على الحائض، الحائض إذا رأت الطهرة قبل الفجر فهي اقتهرت الآن وصلحت للصيام فتنوي الصيام قبل الفجر، لكن لو تأخر غسلها إلى بعد الفجر فلا حرج. ولكن بهذه المناسبة أذكركم بضرورة التنبيه على النساء بالاهتمام بالصلاة، فإن النساء ولا سيما في رمضان اهتمامهن أشد بالصيام، تبقى حريصة على الطهر عشان الصيام بس مش عشان الصلاة، وعشان كده ممكن تطهر بالليل وتنوي الصيام ولا تغتسل إلا ضحى. ليه؟ طب وفين الفجر بقى؟ ما هو الوقت كده الفجر راح. الاهتمام بالصلاة عند النساء يعني أمر في تهاون، فينبغي أن نركز على ذلك وأن نعلم النساء أن الصلاة أعظم، أن الصلاة أعظم من الصيام، الصلاة أعظم من الصيام. انت مستعجلة على الطهر ليه؟ كل شوية وجد الطهر وجد الطهر، ليه مستعجلة؟ ليه؟ عشان الصيام. وبعدين ممكن ما تصليش، نفهمها أن هذا خطأ. الصلاة أعظم أركان الإسلام، أول ما فرض الله من العبادات، وأول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة. مما يباح للصائم الوصال إلى السحر. الله تعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فلكن واحد مش عايز يفطر، عايز يواصل. الوصال وهو وصل يوم بيوم بدون فطر بينهما، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يرخص لغيره أن يواصل إلى السحر، يعني إيه؟ بدل ما يفطر المغرب يخليه صايم لغاية السحور، يبقى السحور ده فطوره، هذا رخصة، رخصة. ها؟ والأولى ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني عليه الصلاة والسلام. فنهاهم، نهاهم عن الوصال، وصال يومين ثلاثة بدون فطر، نهاهم عن ذلك. قال: لست كهيئتي، لست كهيئتي ولست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. طبعا ليس المراد حقيقة الطعام وحقيقة السقيا، وإلا يبقى أفطره، حتى لو جاءه طعام من الجنة وسقيا من الجنة يبقى أكل وشرب يبقى أفطر. فالمراد ما يجده من حلاوة المناجاة وحلاوة العبادة، وما يعينه على أن يواصل يومين وثلاثة بدون فطر بين ذلك، ولا يضره ذلك، ولا يضر ذلك ولا يضعفه عليه الصلاة والسلام. فللعبادة لذة، وللقرب من الله تبارك وتعالى حلاوة، قد تنسي الإنسان الجوع والعطش. ومما يباح للصائم هذه الأمور: السواك والطيب والادهان والكحل والقطرة والحقنة. والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله، وقد قال تعالى: وما كان ربك نسيا. ها؟ هذه أمور مباحة للصائم. مباحة لإيه؟ دليل الإباحة؟ نقول عدم دليل المنع. إيه دليل الإباحة؟ عدم دليل إيه؟ المنع. ما فيش مانع يمنع من ذلك، يبقى هو الأصل إيه؟ باق على أصله، وهو الإباحة. لكن بالنسبة للقطرة، هناك أناس يستعملون القطرة في الأنف، القطرة في الأنف تفسد الصوت، القطرة في العين وفي الأذن فيش مشكلة، أما القطرة في الأنف فهي تفسد الإيه؟ الصوت، لأنه عشان يحط القطرة في مناخيره بيجي عامل كده وصاب القطرة، ساعة ما يقطر تجي نازلة على طول على إيه؟ على بقه، فيفسد صومه. هو لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما؟ لأنك أنت لما تأخذ المية كده بقوة نفس وتشد ممكن تجي واصلة إلى الفوق ونزل على تحت على طول يفصل الصوت. فالقطرة في الأنف تفطر. يقول لك ده مزكوم ومناخيره مزودة خالص ومش قادر يتنفس، ها؟ يبقى ما تصبش القطرة في مناخيرك، حط القطرة كده على صوابعك، قطر على صوابعك وامسح امسح مناخيرك كده، أو مرهم دهان حطه على صوابعك وامسح مناخيرك كده، يبقى الشم تشم تساعدك شوية على على تسليك مجرى النفس. أما أن تقطر في أنفك فهذه تفسد صومك. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد قام وخسر. فإن كان انتقص من فريضته شيئا قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله كذلك. ثم يكون سائر عمله كذلك. يبقى أول ما يحاسب عليه الصلاة عنده نقص في الفرائض في الصلاة، يقول تعالى للملائكة: هل له من تطوع؟ كان بيصلي سنن؟ يقولوا ايه، يقول كملوا النقص فريضة من ايه، من السنن. ثم يكون سائر عمله كذلك، يعني يكون الصيام والزكاة والحج كذلك. صام رمضان كان عنده نقص، افطر كم يوم كده وما قضاش، كان بيصوم تطوع؟ نعم، كملوا ايه النقص فريضة من التطوع. الزكاة كان مرة واجب عليه 1000، ما طلعش 1000، طلع 800. طب كان بيتصدق؟ أيوة، كملوا النقص في الزكاة من إيه؟ من صدقة، وهكذا. فلذلك يستحب للمسلم أن يكثر من التطوع بعد رمضان. لماذا؟ لعله إذا كان عنده نقص في الفريضة يكمل ما انتقص بالإيه؟ بالنفل. لذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام في صيام بعض أيام طول العام. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل عموم بقى، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الزكاة، نوافل الحج، نوافل تحببك إلى الله تبارك وتعالى وتجعل الله تعالى يحبك. فلذلك يستحب للمسلم بعد صيام رمضان أن يحافظ ما استطاع على صيام الأيام التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأولها بعد رمضان 6 من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ثم أتبعه، ثم أتبعه، التتابع، التتابع في إرشاد إلى أن مبادرة بالصيام 6 من شوال بعد رمضان، يعني تفطر يوم العيد وتصبح تاني يوم صائم هذا أفضل، تفطر يومين وتصوم الثالث هذا أفضل، ثم أتبعه. فالتتابع أولى، الشهر كله مفتوح قدامك، حتى لو صمت آخر 3 أيام في الشهر أو آخر 6 أيام في الشهر يبقى أنت صمت 6 من شوال، لكن المبادرة أولى، المبادرة أولى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اغتنم 5 قبل 5، فالمبادرة أولى، مبادرة بالطاعات دائما أولى. ولكن ينبغي التنبيه على أن كثيرا من النساء طبعا تفطر في رمضان ثم تصوم 6 من شوال وتؤخر قضاء ما عليها، وتيجي في آخر شعبان تقول: يا عم الشيخ الوقت دخل هنا علي من رمضان وعلي من. طب ليه؟ ليه انتظرت لما دخل رمضان وانت صمت 6 من شوال؟ فينبغي أن نعلم الناس أن القضاء مقدم على التطوع. اللي أفطر في رمضان من الرجال والنساء لعذر، بعد زوال العذر ينبغي أن يبادر إلى القضاء، ينبغي أن يبادر إلى إيه؟ إلى القضاء. للحديث الذي ذكرته الآن وهو قول ربنا عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالفريضة أحب إلى الله من النافلة، الفريضة أحب إلى الله من النافلة. فمن كان عليه من صيام رمضان صيام لا يصوم 6 من شوال وعليه رمضان، بل يقضي ثم يصوم 6 من شوال. ولا يعقل أن يكون الإنسان مدينا ثم يتصدق، لا يعقل أن يكون إنسان مدينا ثم يتصدق. اقضي دينك الأول وبعدين تصدق. فهذا أمر ينبغي إرشاد المسلمين إليه، إن بعد رمضان من كان عليه قضاء فليبادر بالقضاء، ثم إذا اتسع الوقت ووجد قدرة يصوم 6 من شوال، وبذلك نور على نور وخير إلى خير. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه في مسألة 6 من شوال، إن بعض الناس ولا سيما النساء هي على 6 من رمضان، فتصوم 6 من شوال بالنيتين، بنية ما عليها وبنية 6 من إيه؟ من شوال. لا يجوز الجمع بين الفريضة والنافلة، لا يجوز الجمع بين الفريضة والنافلة. أنت الآن بتدخل الصبح عشان تصلي الفجر، صلي ركعتين سنة وبتصلي ركعتين الفريضة، لا تكتفي بركعتين الفريضة عن ركعتين السنة، ما بتخش كده والجماعة مقامة تيجي ناوي إيه فرض الصبح وسنة الصبح. لا، الفريضة النافلة لا تدخل في الإيه في الفريضة. فاللي عايز تصوم 6 من رمضان شوال تقضي ما عليها ثم تصوم 6 من إيه من شوال. كذلك مما يستحب الصيام بعد رمضان يوم عرفة لغير الحاج. فالأفضل لمن يحج وهو قائم بعرفة أن يفطر صيام عرفة لغير الحجاج، وعاشوراء ويوم قبله. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والبقية. بصيام يوم عرفة بكفر سنتين، السنة اللي فاتت والسنة الجاية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وأما الدليل على فطر الحاج فعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها، يعني اختلفوا يوم عرف الرسول بصيم ولا مفطر بحج عليه الصلاة والسلام، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. يوم في حجة الوداع الناس اختلفوا الرسول صائم ولا مفطر، نضع عرفة وقد رغبهم في صيام عرفة، فبعضهم قال صائم وبعضهم قال ليس صائما. فشوف فقه بقى أم الفضل عادة تحسم المسألة، يحسمها ازاي، هو صائم ولا مش صائم؟ قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. هو صائم ولا مش صائم؟ فمن فقه المرأة وفطنتها رضي الله عنهم جميعا قد قطعت الشك باليقين، خدت شوية لبن وقالت خد ودي ده لإيه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو واقف على بعيره قدام الناس كله شايفين واخذ اللبن وشرب، يعني كان ايه مفطرا. وعن ابي غطفان ابن طريف المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه فقالوا: يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون إيه عاشوراء. وإحنا لما تكلمنا في أول درس عن تصويم الصبيان قلنا أن الربيع قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، من أصبح مفطرا فليتم ومن أصبح صائما فليصم، فأمرهم بصيام عاشوراء وكنا كان واجبا في أول الأمر. فأول وصول المدينة وجدهم يصومون عاشوراء فأمر بإيه بصيامه، وقال: نحن أحق بموسى منكم. في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. خلي بالك، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره يحب موافقة اليهود، تأليفا لقلوبهم، كان يحب موافقة اليهود تأليفا لإيه؟ لقلوبهم، واستمالة لهم لعلهم يسلمون. فلما أصروا واستكبروا أعلن مخالفتهم، أعلن إيه؟ مخالفتهم. فمما خالفهم فيه صيام عاشوراء، صامه أول ما دخل المدينة، وفي آخر حياته أمر بمخالفته. لما قيل يا رسول الله يوم تعظم اليهود والنصارى، قال فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو توفي عليه صلى الله عليه وسلم سنة كان؟ سنة 11 من الهجرة، توفي سنة 11، ها؟ يبقى هو صام عاشوراء في خلال كم سنة اللي فات، لكن عزم أن يخالف اليهود، لكن لم يمد في عمره عليه الصلاة والسلام. مما يستحب صيامه صيام أكثر المحرم، وليس المراد بالمحرم الشهر المعروف باسم المحرم، ولكن شهر الله الحرام اللي هي الأربعة أشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وصيام أكثر شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيت في شهر أكثر من صياما في شعبان، والاثنين والخميس من كل أسبوع. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. الأعمال تعرض على الله عز وجل مرتين في الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، فكان يحب أن يعرض عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام من الشهر ثلاثة أيام يبقى صام الشهر كله، يبقى كأنه صام الدهر. ثلاثة أيام من الشهر، في أول الشهر، في أوسط الشهر، في آخر الشهر، المهم صوم ثلاثة أيام. ولكن يستحب أن تكون أيام ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. أنت ناوي صم 13 14 15 وبعدين في أسباب منعتك، سافرت، جالك أي عارض، ها؟ صمت 13 وجالك ضيف وقعد عندك الثلاث أيام أفطرت، صمهم بعد كده. هما صيام 13 14 15 أفضل، ما قدرت تصومهم بعد كده. إذا أنت من أول الشهر عارف إن الثلاث أيام دول حيجوا وأنت مشغول أو أنت مسافر أو أنت عندك ظروف، صوم أول الشهر. المهم لا تحرم نفسك من ثلاثة أيام في الشهر. كذلك يستحب صيام يوم وفطر يوم لمن أطاقه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأخيرا مما يستحب صومه عشر ذي الحجة. عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وفقنا الله إياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.